بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الخلع، ويباح لسوء عشرة وبغضة وكبر وقلة دين، ويكره مع استقامته، وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات فسخ، وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة، ولا يصح إلا بعوض، ويكره بأكثر مما أعطاها، ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي، ويصح بمجهول ومعدوم، لا بلا عوض ولا بمحرم ولا حيلة لإسقاط طلاق. وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته ولو تراخت. وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل، بانت واستحقها، وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها. وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت، أو لا ثم نكحها فوجدت، طلقت، وكذا عتق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإياه، باب الخلع وأحكامه. عقد هذا الباب لكلام على الخلع، فرق بين الزوجين إما أن تكون بخلع، والخلع مختص بالمرأة، أو بطلاق، والطلاق في حق الرجل، أو بفسخ، والفسخ كما مر بنا قد يكون بسبب الزوج وقد يكون بسبب الزوجة. الخلع في كلام العرب الرفع والإزالة. ربنا عز وجل يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا أعطت المرأة الرجل مالا مقابل الفرقة فكأن عقد الزوجية قميصا خلعت. أما في اصطلاح الفقهاء فالخلع عند الفقهاء هو مفارقة الزوج زوجته بعوض، يباح. حكم الخلع يقول: الأصل في الخلع الإباحة لسوء عشرة. يقول: إذا كان العشرة ساءت بين الزوجين فالمرأة لا تحسن للزوج، فيقول يباح. دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال: فلا جناح عليهما، ورفع الجناح يدل على الإباحة، هذا هو الاستدلال بالآية. قال: وبغضة، إذا كانت المرأة لا تطيق الرجل تبغضه، أما إذا كان الرجل هو الذي يبغضها يحرم عليه أن يعضلها حتى تخلع. دليل البغض حديث ابن عباس في صحيح البخاري في قصة زوجة ثابت بن قيس، قالت: يا رسول الله، لا أعيب على ثابت خلقا ولا دين، ولكني أكره الكفر بالإسلام. والمقصود كفر العشر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتر الدين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمخالعة زوجته. قال: وكبر، إذا كان الرجل كبيرا والمرأة لا يحصل لها حقها التام من التمتع فلها أن تخالع، لما تقدم قبل قليل عموم: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال: وقلة دين، قال: إذا كان الرجل ليس دينا فيباح الخلع. فإذا كانت المرأة تتضرر في دنياها يباح الخلع، فكونه يباح إذا كانت تتضرر في دينها من باب أولى. نرجع إلى كلام الشيخ، قوله: وقلة دين، يقول: إذا كان الدين قليلا فالخلع مباح. والصحيح إذا كان الرجل عاصيا، فإن كان يأتي الكبائر فالفرقة مستحبة، وليست مباحة، فيستحب للمرأة أن تفارق الزوج المصر على الكبائر، فإن لم يطلقها فيستحب أن تخالعه، لعموم مفارقة الظالمين ومفارقة الفساق، وأنها لا بد أن تتضرر في دينها، وربما تأثرت بفسوقه وفجوره. إذا كان الزوج مصرا على الكبائر فالفرقة مستحبة، أما إذا كان مصرا على الزنا فمر بنا لا يصح ابتداء عقد النكاح على زاني أو زانية، فكذلك استدامته على الصحيح، فتكون الفرقة واجبة. إذا كان الرجل قليل الدين فإن كان بسبب إصراره على الكبائر فالفرقة ليست مباحة، مستحبة، وإن كان مصرا على الزنا فتكون الفرقة بالخلع واجبة وليست مستحبة. إذن هناك إباحة وهناك استحباب وهناك وجوب في حق المرأة أن تخلع زوجها، وكذلك في الطلاق لعله يمر بنا إن شاء الله. قال ويكره مع استقامة، يكره مع استقامة الحال، بمعنى إذا كانت العلاقة بين الزوجين حسنة وليس هناك ما يكدر الخاطر، قل يكره في حق المرأة أن تفارق زوجها بالخلع، كما أنه يكره له أن يطلقها مع استقامة الحال فكذلك يكره لها أن تخالعه. دليل الكراهة رويت نصوص أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما باس لم ترح رائحة الجنة، هذا وعيد شديد لكنه لا يصح. أيضا روي المخترعات هن المنافقات، هذا وعيد شديد لا يصح، لكن كل هذه الأحاديث مع قول ربنا تبارك وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قل هذا عام. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، وقل هذا عام حتى مع استقامة الحال. واللي يظهر والله أعلم الآية ليست واردة في باب الخلع، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يجب على الرجل أن يعطي المرأة صداقها، لكن لو تنازلت له عن بعض هذا الصداق فالأمر على الجواز، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. فالآية والله أعلم ليست واردة في باب الخلع، إنما هو في إسقاط المرأة لبعض صداقها. وليظهر والله أعلم أن الخلع مع استقامة الحال تكون محرمة وليست مكروهة، فالشرع أمر بالنكاح، والمفارقة سواء كانت بخلع أو طلاق فيها ضرر، إما على الزوج إذا كان متعلقا بالمرأة أو على الزوجة أو على الأولاد أو على أقارب الزوجين، هذا مشاهد، على هذا يحرم لعموم لا ضرر ولا ضرار. يمكن أن يمثل بالكراهة إذا كان الضرر يقع على المرأة يسيرا والزوج متعلق بالمرأة، هنا يقال الخلع مكروه الله عليه، على هذا الخلع تجري في الأحكام الخمسة، يباح للحاجة، يحرم مع عدم الحاجة، يستحب مع فسوق الزوج، يجب إذا كان مصرا على الزنا، يكره إذا كان الزوج يتضرر بذلك والمرأة لا تتضرر تضررا شديدا ببقائه مع الزوج. إذن هذه أحكام الخلع. ذكر الشيخ حكم الخلع، الحكم التكليفي، ثم شرع في الكلام على ألفاظ الخلع، قال وهو بلفظ الخلع، يعني بلفظ خلع، يعني يقول الرجل للمرأة خالعتك على كذا، أو تقول المرأة كما سيذكر خالعني على كذا، فإذا كان بلفظ خلع فهذا لفظ صريح لا يفترض فيه النية، بمعنى اللفظ مع المال يكون خلعا. قال أو فسخ، الخلع ظاهر أنه صريح لكن الفسخ، لماذا جعلنا لفظ الفسخ من ألفاظ الخلع الصريح؟ إذا قال افسخني بكذا أو قال فسختك بكذا، لأن الفسخ رفع للحكم، وكذلك الخلع رفع للحكم. فالمعنى بين الخلع وبين الفسخ واحد، بل بين الخلع وبين الفسخ عموم مطلق، بمعنى كل خلع فسخ وليس كل فسخ خلع، كما مر بنا مثلا إذا حصل فسخ بسبب العيوب في النكاح هذا فسخ لكنه ليس خلع. إذن الخلع هو بعض الفسخ فيعطى حكمه أو مفاداه. إذا قال فاديتك بكذا أو فادني بكذا، يكون هذا لفظ صريح. ما الدليل عليه؟ القرآن، فلا تناع عليهما فيما افتدت به، فسماه الله عز وجل مفادات. إذن ألفاظ الخلع الصريح عند الحنابلة ثلاثة: خلع وفسخ ومفادات. هذه ألفاظ الخلع الصريح عند الحنابلة. والصحيح أن ألفاظ الخلع الصريح تختلف من زمان إلى زمان، فما عده الناس خلعا وإذا تلفظ به ينصرف إلى الخلع فهو خلع، وإن كان بغير هذه الألفاظ، وربما تغير عرف الناس فليست مشتهرة عند الناس بألفاظ الخلع. قال أو مفادات فسخ، أفادنا أن الخلع فسخ. حينما قال فسخ نستفيد منه فوائد، منها أنه لا يحسب عليه طلقة، فالخلع ليس معدودا من الطلاق. لو خالعها أكثر من ثلاث مرات ثم يعقد عليها لا يقع عليها طلاق ويجوز أن يتزوجها. ما الدليل على أنه فسخ؟ قول ربنا تبارك وتعالى فلا تناع عليهما فيما افتدت به، سماه فداء، فهو ليس بطلاق. أيضا ربنا عز وجل حينما ذكر الطلاق قال الطلاق مرتان، أي الطلاق الرجعي، ثم ذكر بعد ذلك الخلع فلا تناع عليهما فيما افتدت به، ثم ذكر الطلقة الثالثة، فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر المفادات أو الخلع في أثناء الكلام على الطلاق. فلو كان الخلع طلاقا لكانت الطلقات أربع وليست ثلاثة. أيضا يفيدنا قوله فسخ أنه ليس هناك خلع سني أو بدعي، فيجوز للشخص أن يخالع زوجته وهي حائض، يجوز له أن يخالعها في طهر جامعها فيه. ما الدليل؟ قصة زوجة ثابت، ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم منها، فقال لها أتردين عليه حديقته والحيض والجماع؟ بين الزوجين هو الأصل، الأصل أن المرأة تحيض، والأصل أن الرجل يطع زوجته، فلو كان يحرم الخلع في حيض أو نفاس أو في طهر جامع فيه لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يصح أن نقيس الخلع على الطلاق. وبلفظ، أي إذا كان الخلع بلفظ طلاق، لو قال لها طلقتك بمئة ما الحكم؟ هذا ليس خلعا عندهم، يقول طلقة بائنة. لماذا؟ لأن الطلاق صريح في مفارقة الزوجة من غير عوض، لكن حينما قالت طلقني بمئة أو قال أطلقك بمئة، لما ذكر المال أصبح طلاقا بائنا، لأن الفسخ بائن فيكون طلاق بائن، فيكون هذا كناية، فيكون كناية خلع. وعلى هذا نأخذ من فائدة أن اللفظ الصريح عند الحنابلة قد يكون كناية بالنية أو كناية بما يعرض له من عوارض تدل على أنه ليس صريحا. إذن على هذا لو قال أنت طالق بمئة قالت نعم، هذا ليس الخلع إنما هو طلاق، لكنه طلاق بائن، نعطيه حكم الطلاق من جهة اللفظ ونعطيه حكم الخلع من جهة البينونة، فليس للرجل سلطان عليها، لأن الله عز وجل قال فيما افتدت به، ولو كان للزوج سلطة أن يرجع للزوجة في الخلع ما انتفعت المرأة به ولم يكن فداء أو نيته. قال أنت طالق في نيته أنه خلع، يكون طلقة باعتبار اللفظ، وتكون الطلقة بائنة ليس له الرجعة باعتبار النية. أو كناياته، يقول أو كنايات الخلع، تقول باريتك، يقول هذه ليست صريحة إنما هي من باب الكنايات. فالمباراة مع النية تكون هي طلقة بائنة، كناياته أو كناية الطلاق فتكون طلقة بائنة. لو قال مثلا سرحتك بمئة أو ليس لي عليك سبيل بمئة تكون هي طلقة بائنة. قوله طلقة بائنة عرفنا لماذا طلقة ولماذا بائنة. ولا يوجد في الطلاق طلقة بائنة، والصحيح أن الرجل لو قال لزوجته طلقتك طلقة بائنة، وهذا رأي الجمهور أنها طلقة رجعية، لأن البينونة وعدم البينونة رجوعها إلى الشارع وليس إلى المخلوق. فربنا عز وجل أخبر أن الطلقة والطلقتين طلاق رجعي، الطلاق مرته، أي الطلاق الرجعي مرتين، يطلق ثم يراجع، يطلق ثم يراجع، أي ليست بائنة، إنما البائنة بينونة كبرى هي الطلقة الثالثة. فالصحيح أنه لو أتى بلفظ الخلع أو بغيره مع نية الخلع مع المال فهو خلع، وهذا قول للحنابلة. فالعبرة بالمعاني وليست العبرة بالألفاظ، فسواء قال طلق بمئة أو صرحتك بمئة أو خلعتك بمئة فلا فرق بين هذه الألفاظ، والله أعلم. إذا قصد الخلع فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ. فالخلع هو أن تدفع المرأة مالا مقابل التخلص من الزوجية، فإذا دفعت المرأة مال لأجل أن تتخلص من الزوجية فهو خلع بأي لفظ، سواء كان صريحا أو كان غير صريح، والله أعلم. قال ولا يصح إلا بعوض، قل الخلع لا يصح إلا بعوض. فإذا قال خالعتك من غير مال لا يخلو من حالين عند الحنابلة، إما أن يقصد الطلاق فيكون الخلع كناية الطلاق فيقع طلاقا بالنية، وإن كان من غير نية الطلاق قال خالعتك وليس من نيته الطلاق يقول هنا لا يقع خلع. لماذا؟ يقول لأن العوض من أركان الخلع كالثمن في البيع، فإذا كان كالثمن في البيع فلا بد من العوض، فلا يصح الخلع إلا بما، وليظهر الله أعلم تحصل به الفرقة، سواء جعلناه خلعا أو جعلناه طلاقا. فإذا قال خالعتك من غير مال فتحصل الفرقة بين الزوجين، سواء سميناه خلعا أو سميناه طلاقا. على كل حال هو عندهم طلاق بالنية، إذا قال خالعتك أو فاديتك من غير مال فهو طلاق عندهم بالنية، لكن إذا لم يكن له نية فهم يرون أنه لا يصح ولا تقع الفرقة. والصحيح وقوع الفرقة، إنما هل نسميه طلاقا؟ هذا هو الظاهر والله أعلم، يعني ليس فيه عوض، والأصل في الخلع يكون هناك عوض، أو نجعله خلعا ونقول هي تبين بينونة بمجرد الخلع. قال ويكره بأكثر مما أعطاه، السلام على العوض في الخلع، حينما قال يكره بأكثر مما أعطاها الأمر لا يتعلق بما أعطاها، العوض إما أن يكون مال، فتقول خالعني بهذه السيارة بهذا البيت بمئة بأكثر بأقل مقابل مال، هذا خلع، أو بإسقاط حق، إذا كان الحق ماليا لها في ذمتي مال يكون مالي، وقد يكون حق بسبب الزوجية لو كانت حاملا من الرجل النفقة، حتى لو خالعها النفقة عليه لأجل الحمل، فلو قالت خالعني ولا نفقة لي عليك ما الحكم؟ يصح يكون هذا هو العوض، فيكون العوض إسقاط حق. أو لو كان في باب المنافع، لو قالت خالعني بسكنى بيتي سنة، أيضا هذا خلع. فالأمر لا يتعلق بالمال المعطى، فقد يكون الخلع بمال من جنس المعطى أو من غير جنس الذي أعطاها إياه، وقد يكون بإسقاط حق وقد يكون بمنفعة. حينما قالوا يكره بأكثر مما أعطاها، نأخذ منه فائدة، يجوز بمثل ما أعطاها أو أقل من غير كراهة. أما بمثل ما أعطاها فقول النبي صلى الله عليه وسلم أثر الدين عليه حديقتها، فردت عليه الحديقة، والحديقة هي المحق. كونه بأقل يكون من باب إسقاط بعض الحق، وإسقاط بعض الحق مستحب، فله عليها المهر، أسقط بعض حقه، وهذا الفعل على سبيل الاستحباب. قال بأكثر مما أعطاها، دليل الجواز يجوز أن يكون بأكثر مما أعطاها عموم قول ربنا تبارك وتعالى فلا تناح عليهما فيما افتدت به. ما اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، فقوله ما افتدت به هذا عام، سواء بمثل المهر أو أكثر أو أقل، لكنه يكره لأنه ليس من المروءة، فالمروءة أن يحط من ما أعطاه ولا يأخذ. لكن قد الزوج حين قد يتعلل بأشياء أخرى، أنه بذل أموالا في استجار بيت وتأثيث وغير ذلك، وقال الأصل هو الجواز حتى لو كان أكثر مما أعطاه، لكن الأولى أن يكون بالمهر أو أقل، لكن قد يجوز بأكثر من غير كراهة إذا كان هناك حصل ضرر مالي على الزوج أو حصل ضرر معنوي، بحيث أنه قد يتعب فترة طويلة حتى يجد امرأة أخرى بسبب الخلع. ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة أو أجنبي. عندنا شخص يبذل المال وشخص يأخذ المال ويخالع. الذي يبذل المال قال ويصح بذله، أي العوض في الخلع، من اسم موصول، أي من الذي يصح تبرعه. كل من صح تبرعه صح بذل العوض منه. على هذا الذي يصح تبرعه المكلف، والمكلف عرفنا أنه البالغ العاقل غير المحجور عليه، فغير المحجور عليه يصح تبرعه إذا كان عاقلا بالغا، سواء كان مسلما أو كافرا. إذن المرأة إذا كانت مكلفة غير محجور عليها يجوز أن تخالع زوجها. أما المحجور عليه فمر بنا أنه نوعان: محجور عليه لحظ نفسه، الصغير المجنون السفيه، فهؤلاء لا يخالعون، إنما يكون الأمر متعلق بالولي. أو إذا كان محجورا عليه لحظ غيره، عنده مال لا يفي بديونه، فمن يحجر عليه لحظ غيره فلا يدفع من هذا المال الذي حجر عليه لأجل الخلع. فالمرأة إذا كانت مدينة وحجر عليها بسبب الدين لا تخالع. ويصح بذله من زوجة. أما الزوجة فيصح بذله من غير خلاف، لما مر فلا جناح عليهما فيما افتدت به، والفدية سيكون من الزوجة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أثر الدين عليه حديقته، قال وأجنبي، يقول يجوز للأجنبي أن يدفع العوض للزوج لأجل أن يفارق المرأة. والأجنبي لا يخلو من حاله، إما أن يكون محسنا فالأمر واحد، يعلم أن زيدا من الناس لا يتقي الله في زوجته وتتمنى هذه المرأة مفارقة ذرته، فيدفع مالا لأجل أن يخلص هذه المرأة من الرجل، فالأمر على جواز لأنه من باب الإحسان. أما إذا كان ليس من باب الإحسان، إما من باب التفريق بين الزوجين أو لأجل يتزوجها، فالأمر على التحريم كما مر بنا قبل قليل. المفارقة بالخلع أو بالطلاق من غير حاجة الصحيح أنه محرم. فهذا الأجنبي تسبب بفرقة بين الزوجين من غير حاجة فيكون الأمر على التحريم. قال ويصح بمجهول ومعلوم. شرع في الكلام على العوض يكون في الخلع. قال ويصح بمجهول. مجهول يعني غير معلوم. مثلا تقول خالعني بالمال الذي في شنطتي، معها شنطة، تقول خالعني بالمال الذي في شنطتي، خالعني بالمال الذي في محفظتي وهو لا يعلم قدر المال، أو تقول خالعني بالحلية التي عندي وهو لا يعلم قدر هذه الحلية، خالعني بسيارتي التي اشتريتها لم يرى هذه السيارة ولم يعرف، هذا مجهول. ما الحكم؟ يقول جائز. لماذا؟ لأن الخلع ليس عقد معاوضة، إنما هو من باب المفادات، والذي تشترط فيه عدم الجهالة هي عقود المعاوضات. وإذا تبين أن المحفظة ليس فيها مال، تبين أن المرأة ليس لها سيارة، تبين أن المرأة ليس لها حلي، عقد الخلع يصح ويعطى الزوج ما يصدق عليه الاسم من مال من حلي من سيارة. قال ومعدوم. يقول أيضا يصح الخلع بالمعدوم. ومر بنا في باب السلم وفي باب البيع العقد على المعدوم نوعان: أن يكون العقد على عين المعدوم فتخالعه على ثمرة هذه الشجرة إذا أثمرت، هذا معدوم. ما حكم البيع هنا؟ محرم، لأن على معدوم فيه جهالة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغارة كما في حديث أبي هريرة. يقول حتى لو خالعته على أمر معدوم بثمرة هذه النخلة بما تحمل به شاتي، ما الحكم؟ يقول الأمر على الجواز. لماذا؟ لأن الخلع ليس من عقود المعاوضة. إذن هذه هي العلة، الخلع ليس من عقود المعاوضة. أما إذا كان المعدوم موصوفا هذا جائز، لأن السلم يجوز فيه، بمعنى معدوم في الذمة. تقول خالعني على سيارة من الشركة الفلانية إنتاج السنة الفلانية، يجوز السلم فيه، يجوز الخلع فيه، وليس هذا باب المعدوم لأنه موصوف التزام في الذمة، إنما يقصد هنا بالمعدوم الذي لم يخلق ولا يوجد على عين معينة بخلاف الذمة. قال لا بلا عوض. يقول كما مر بنا قبل قليل إذا كان ليس بعوض يقول لا يصح الخلع، لكن إذا كان في نيته الطلاق فيكون طلاقا تكون طلقة. أشرت قبل قليل الصحيح الصحة سواء سميناه خلعا أو سميناه طلاقا، لأن الأمر لا يتعلق بالألفاظ. قال ولا بمحرم. لو حصل الخلع بينهما بمحرم يكون أصلا العقد لم يصح، فتبقى الزوجية، لا نقع عليها لا فرقة خلع ولا فرقة طلاق. هم يفصلون في المسألة. والمحرم إذا كان يجهل أنه محرما يقولون الخلع صحيح. مثلا خالعها على هذا الزق من العسل ثم تبين أن في داخله خمر ليس عسل، الخلع صحيح وله مثل هذا الزق. إذا كان على محرم لعينه خالعها على خمر يقول لا يصح الخلع. إذا كان محرما لكسبه خلع على هذه الشاة المسروقة، أعطيك هذه الشاة وهي مسروقة وهي تعلم أنها مسروقة وهو يعلم أنها مسروقة، هم يقولون هنا لا يصح. إذا كان محرما يا الأمان سواء كان محرما لعينه أو لأجل كسبه لا يصح. والقول الثاني عندهم أنه يصح وله إما المثل إن كان ماليا أو يعطى مالا، على خلاف في ماذا يعطى، تحصل الفرقة بينهما وتكون الفرقة فرقة خلع. إذن إذا كان بمحرم الصحيح تقع الفرقة بين الزوجين وتكون الفرقة فرقة خلع، وله المثل إن كان ماليا متقوما أو يعطى مالا على خلاف فيما يعطى. قال ولا حيلة لإسقاط طلاق. قل لا يصح الخلع إذا كان حيلة لإسقاط الطلاق، والمقصود بها يمين الطلاق، إذا أوقع عليها يمين الطلاق وخشي أن يحصل لو خالعها لأجل التحايل يكون يبقى الطلاق. مثلا قال إن طلعت الشمس وأنت لم تعودي للبلد فأنت طالق، علم في أنها ستطلع الشمس وهي لم تعود لبلدها، قال ماذا؟ قال خالعتك على كذا لأجل أن تكون أجنبية، لأن المخترعة لا يقع عليها طلاق، فلما تطلع الشمس وقد خالعها وقع الأجنبي، لأن الخلع بينونة صغرى وليس من الطلاق، فيكون الخلع من باب الحيلة فلا يصح. وهذا صحيح، لأن الحيلة لا تغير الحكم الشرعي كما مر بنا مرارا ولا تسقط الواجبات، فإذا خالعها من باب الحيلة فلا يصح الخلع ويقع عليها الطلاق. وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته ولو تراخت. قل وإذا قال متى، متى أعطيتيني ألفا فأنت طالق، أو إذا أعطيتيني ألفا فأنت طالق، أو إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق. من جهة المعنى لا خلاف لأن كل هذه شرطية، لكن من جهة اللغة متى وإذا أسمى شرط، وإن حرف شرط. من جهة العمل متى وإن تعمل، بمعنى تجزم فعل الشرط وجواب الشرط، أما إذا فهي شرطية ظرفية لكنها لا تجزم. الكلام هنا من جهة المعنى وليس له علاقة في الاسمية والحرفية أو كونها لها أثر في الإعراب أو ليس لها أثر في الإعراب. إذن إذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته، نرجع إلى كلامهم قبل قليل، يرون أن هذه طلقة بائنة وليست خلع، فتكون طلقة لما تقدم قبل قليل لأن اللفظ لفظ طلاق، وتكون بائنة لأنها دفعت مال فتكون افتدت منه، ولا لا فائدة لو لم تكن بائنة. قال ولو تراخت، بمعنى أن الخلع على التراخي، كذلك يمين الطلاق على التراخي، بمعنى إذا قال إن فعلت كذا فأنت طالق ليس له أن يرجع مرة يقول لا غير رأي افعل، بمجرد أن تقول أصبح الأمر لازم، فمتى ما حصل ما علقته به حصل وقع الطلاق، وكذلك هنا الخلع يقع الخلع ولو كان متراخيا، فلو أعطته بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد 10 سنين وقع الخلع وليس له الرجوع. وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل بانت واستحق. لو قالت اخلعني ولم يخلعها لا يقع خلع، لو حتى لو أعطته ألف ولم يقول خلعتك، إلا هذه ترجع إلى مسألة المعاطات، هل يقع الخلع بالمعاطات؟ لو قالت خالعني بألف ثم أخذ الألف ولم يتلفظ هل يقع الخلع بالمعاطات أو لا؟ الرواية عند الحنابلة أنه يقاس على البيع، البيع كما مر بنا يصح بالمعاطات يكون، فالخلع يصح أيضا بالمعاطات. والمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يقع، فالمشهور من مذهب الحنابلة لو أعطته ألفا وأخذ هذا الألف لكن لم يقل خالعتك فأديتك ما الحكم؟ لا يقع الخلع. إذن إن قالت اخلعني أو ما مر بنا من ألفاظ الخلع الصريح أو الكناية بألف، ألف هنا باع العوض كما تقول اشتريت الماء بريال، تكون الباب على عوض، أو على ألف أي على أي يجب علي ألف، ففعل أي خالع بانت منه ويكون خلعا وليس طلاقا، بانت منه بينونة صغرى ولا تحصل طلاق، واستحق استحق الألف. ثم شرع في الكلام على من له الحق في الخلع، من الذي يخالع أي له ولاية الخلع، ما مر من له دفع المال، لكن هنا الكلام في الولاية. قال وليس له خلع زوجة ابن الصغير. مر بنا قبل قليل ويصح بذله ممن يصح تبرعه. الضابط في من يدفع عوض في الخلع من يصح تبرعه يصح أن يبذل العوض، لكن من يخالع الذي يصدر منه لفظ خالعت ونحوه ويرضى بذلك هو من يصح طلاقه. يقال من يصح طلاقه يصح خلعه، لأن الطلاق من غير عوض، فيصح من العاقل البالغ حتى لو كان محسورا عليه، لأن المحسور عليه إذا أخذ المال ما تضرر من يطلبه، إنما يتبعون، قد يضاف هذا المال إلى الدين ويقضى به الدين، بخلاف المرأة إذا كانت محسورا عليه ودفعت له المال. لو أخذ المال الرجل تضرر من له حق على المرأة، من يدفع المال في باب الخلع هو من يصح تبرعه، من يقبل المال ويكون هو الذي فارق المرأة من يصح طلاقه يصح خلعه. قال وليس له أي للولي خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. إذا زوج الرجل ابنه الصغير مر بنا جواز له ذلك إذا رأى أن في ذلك مصلحة. يقول إذا زوج ليس له الخلع، لماذا؟ يستدلون بحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والحديث لا يصح. فذلك الرواية الثانية عند الحنابلة له المخالعة وله الطلاق إذا كان يترتب على ذلك مصلحة، هذا مستحيل. لو كان الابن يتضرر بهذه الزوجة الخلع مصلحة، وقد يكون أيضا الطلاق من غير مال مصلحة. وأيضا من جهة النظر إذا جاز الزواج وهو فيه دفع مال عوض فيجوز الخلع والله أعلم من باب أولى، لأنه سيستفيد الصغير فالعوض يرجع إليه. الرواية الثانية أن الأب له أن يطلق زوجة ابنه الصغير وله أن يخالعها. وحينما قال وليس له يؤخذ منه أن بقية الأولياء ليس لهم، الكلام في من؟ في الأب فقط دون بقية الأولياء. ومر بنا في باب النكاح أن الصغيرة لا يزوجها إلا الأب، والصحيح أيضا بقية الأولياء إذا كان في ذلك مصلحة. ولي اليتيم الأخ، إذا كان في ذلك مصلحة فالصحيح الجواز. فك ربنا عز وجل قاعدة تتعلق باليتيم، قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال ولابنته الصغيرة بشيء من مالها. إذا زوج ابنته الصغيرة لمصلحة جاز كما مر بنا، لكن يقول ليس له أن يخالع زوجها بشيء من مالها. لماذا؟ ليس له الحق في التبرع في المال، هو له أن يتملك لكن ليس له أن يتبرع بمالها. لكن هذا الصحيح ليس من باب التبرع. وإذا كان على الصحيح ولي الصغيرة اليتيمة له المخالعة فالأب من باب أولى. الله عز وجل قال في حق اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، هذا عام يدخل فيه الخلع. فلو كانت مثلا يتيمة زوجها أبوها وهي صغيرة ثم مات، لمن له ولاية عليها أن يخالع إذا كان ذلك ترتب عليه مصلحة، فهو داخل في عموم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إذن الصحيح أن الأب وكذلك الولي له أن يخالع زوجة الصغير أو يطلق زوجة الصغير، وكذلك له أن يخالع المرأة الصغيرة من مالها. وحينما قال ولا بنات الصغير بشيء من مالها يؤخذ منه أنه له أن يخالع بماله هو ليس بمالها، لأن المحذور هو أن يتبرع بمالها وهو لم يتبرع بمالها، إنما خالع من ماله. وكذلك الأجنبي، لكن نرجع إلى ما تقدم قبل قليل، إذا كان في ذلك مصلحة يجوز الأجنبي أن يخالع يدفع المال في خلع الصغيرة، أما إذا لم يكن هناك مصلحة فيحرم عليه. قال وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها، قال إن كلمت فلانة فأنت طالق ثم أبانها فوجدت، أي وجدت الصفة كلم فلان او لا، يعني او لم توجد الصفة ثم نكح فوجدت طلقت. يقول اذا علق الطلاق على صفة فقد يتحايل كما تقدم قبل قليل، يقول ان كلمت فلانة فانت طالق، واحتاجت الى ان تكلم فلانة خلعها ثم رجع اليها مرة ثانية، لكن حيلة ما الحكم كما مر بنا، لا يصح الخلع وتطلق المرأة. إذا كان ليس من حيلة ثم وجدت مرة ثانية، لو طلقها ثم قال إن دخلت كلمت فلانة ثم تزوجها مرة ثانية ووجدت، يقول يرجع مرة ثانية وتبقى هذه الصفة، بمعنى يرون أنه لا ينهدم هذا الشرط. لماذا؟ يقول لأنه علق الحكم على صفة، متى ما وجدت هذه الصفة حصلت بالقلب. قال وكذا عتق، أيضا لو علق العتق على صفة فيعتق متى ما وجدت هذه الصفة، بمعنى حتى لو باع هذا الرقيق ثم اشتراه ثم وجدت هذه الصفة يعتق الرقيق.